بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه: وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى منا فرمى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بين المصنف رحمه الله بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة متجها إلى منى، وذلك في صبيحة يوم النحر بعد أن دفع من مزدلفة، بعد أن دعا وأطال الدعاء، فخرج من مزدلفة قبيل الإشراق بعد أن أسفر جدا، فسلك الطريق الوسطى وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، أي أنه سلك في طريق هذه الطريق وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة. ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم هو سلوكه أقرب الطرق المؤدية إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، لأن المبادرة إلى رميها هو من هديه عليه الصلاة والسلام، ولذا التقط الحصى من الطريق ليبادر إلى رميها وحتى لا ينشغل بشيء آخر. وهذا إن تيسر للحاج أن يبدأ برمي جمرة العقبة وأن لا ينشغل بشيء قبل ذلك، فهذه هي السنة. وإن لم يتمكن فإنه لا بأس بالبدء بشيء من المناسك قبل الرمي، لكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، فهذا هو الترتيب لفعل تلك الأعمال من أعمال يوم النحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرمي ثم النحر ثم حلق رأسه ثم بعد ذلك طاف بالبيت. قال: حتى أتى منها فأتى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبيرة، وهي أقصى الجمرات الذي يسير من مسجد الخيف، فأول ما يقابله الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى. فوقف في أسفل الوادي، وقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، أي وقف في أسفل الوادي مستقبلا الجمرة، جاعلا منى عن يسار، جاعلا البيت عن يساره ومنى عن يمينه. والرمي من هذا المكان هو السنة، وإن رمى من مكان آخر فلا بأس، لكن يتجنب الرمي من جهة الجبل وهو مقابل هذا المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الأخرى فإن الجبل كان يمتد إلى جمرة العقبة فلا ترمى من ذلك المكان. وأما إذا رماها وقد جعل البيت خلفه أو وهو مستقبل البيت فهذا جائز، لكن السنة هو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. والصور الأخرى هو أن يجعل البيت أمامه يستقبل البيت أو يجعله خلفه، هاتان الصورتان جائزتان. وأما إذا جعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره فهذه من ناحية الجبل، والأولى عدم الرمي من ذلك المكان، بل إن الرمي عند بعض أهل العلم لا يصح من ذلك المكان، لأن هذا ليس بمرمى، ولأن الجبل يمتد إلى الجمرة، فالرمي هو أن يكون من الجهات الأخرى. والسنة هو أن يرمي منى، أن يرمي كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واستقبل الجمرة وهو على راحلته، أي هو راكب على راحلته، وهذا دليل على أن الرمي من على الراحلة أو من على السيارة لمن تيسر له ذلك أنه لا بأس به، وهو دليل لصحة الرمي من الدور الثاني، فإنه إذا صعد على ناقة أو جمل أو على جدار أو على سطح بيت فإن هذا جائز. ومن هنا أخذ العلماء صحة الرمي من مكان مرتفع، وأفتى العلماء بصحة الرمي من الأدوار المتكررة كما هو حاصل الآن في المرمى عندما وسع وجعل على هيئة أدوار، وهذا مما يدل على صحة الرمي من الأدوار المتكررة، وهذه من رحمة الله ومن تيسيره على عباده. فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، أي رمى الجمرة بعد طلوع الشمس، وهذا هو أفضل أوقات الرمي، فإن وقت الرمي يبدأ بعد طلوع الشمس ويمتد إلى الغروب، بالاتفاق بين أهل العلم على أن هذا وقت للرمي، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرمي يمتد حتى بعد غروب الشمس، ولكن الرمي في أول النهار وبعد طلوع الشمس هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة بعد واحدة، يعني يرمي الجمرات كل واحدة يرميها منفردة عن الأخرى ولا يرميها دفعة واحدة، فإن هذا لا يصح، فإذا رمى بحصاتين في دفعة واحدة فإنما يعتد بحصات واحدة، لأن المقصود ليس هو عدد الحصى وإنما المقصود هو الرمي، فالرمي هو أن يرفع يده بالحصى ويرمي، فإذا رمى أكثر من حصاة في رمية واحدة فيعتد بذلك رمية واحدة ثم يرمي بعد ذلك، ولكن لا ينبغي الزيادة على أن يرمي في المرة الواحدة، أن يرمي بحصاة واحدة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويرمي سبع حصيات. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا بأس إن رمى بست، فإذا نقص الحصى ورمى بست حصيات فإن هذا لا بأس به. قال ابن عمر رضي الله عنه: لا أبالي رميت الجمرة بسبع أو ست. وأفتى بعض الفقهاء أنه إذا نقص من السبع حصاء أو حصاتان فإن هذا لا يضر، والأولى هو الاجتهاد بأن يرمي بسبع حصيات، لكن إن رمى بست حصيات فلا بأس بذلك. والصحيح في الرمي هو أن يرفع يده بالرمي حتى يصح الرمي، أما إذا ألقى الحصى من غير رمي فهذا ليس برمي. والمقصود هو إصابة الحوض للشاخص، فإنه متى ما وقع الحصى في الحوض فقد أصاب المرمى. ويكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر مع كل حصاة يكبر، ويكون تكبيره من غير رفع للصوت ومن غير غضب شديد كما يفعل بعض الناس، يرفع يعني صوته بالتكبير وكأنه في خصومة مع الشيطان. وبعضهم يزعم أو يظن أن هذه الجمرات أنها هي الشيطان، ويقول بعضهم رميت الشيطان ورميت إبليس، هذا خطأ، إنما هذه جمرات شرع لنا رمي هذه الجمرات تأسيا بإبراهيم عليه السلام. فالرمي ينبغي أن يكون بخشوع وبحضور قلب، وهو يستحضر أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا ينبغي ولا يجوز أن يصحب الرمي سب وشتم، يظن البعض أنه إذا رمى الحصى وأنه لعن الشيطان وسبه أن هذا يحصل به أجر، وهذا من تلبيس الشيطان. الشيطان يريد منا أن نخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع هو أن يكبر وأن لا يتكلم بشيء آخر. والشيطان إنما يندحر بالسنة وباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يجوز الرمي بغير الحصى كما يفعل البعض عندما يرمي بالأحذية أو بأمور يظن أن فيها مهانة للشيطان، فهذا من تلبيس الشيطان عليهم. وديننا وسط بين الغالي والجافي، هذا من الغلو ومن الجهل، لا يفعله عالم وإنما يفعله الجهلة. فالرمي يكون بالحصيات، يكبر مع كل حصاة يستحضر عظمة الله عز وجل، يعظم الله ويكون خاشعا يسأل الله عز وجل القبول، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في نسكه وفي هديه. قال وحينئذ انقطع التلبية، أي عندما رمى جمرة العقبة قطع التلبية، وهذا هو آخر وقت للتلبية في الحج، هو رمي جمرة العقبة. نعم.
قال رحمه الله وحينئذ انقطع التلبية وبلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظله بثوبه من الحر، وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه.
قال وحينئذ انقطع التلبية، يعني قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يشرع التكبير في أيام التشريق. قال وبلال وأسامة معه، أحدهما آخذا بخطام ناقته والآخر يظله بثوبه من الحر. أحدهما أخذ بخطام ناقته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وهو راكب على ناقته، والآخر يظله بثوبه من الحر، أي أنه رفع الثوب فوق النبي صلى الله عليه وسلم يظل النبي صلى الله عليه وسلم من الحر. قال المصنف وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه، وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل، والمحمل معروف قديما وهو أن يجعل فوق الرحل شيء يستظل به الراكب، والآن لا يعرف، وإنما هناك ما هو ما يستظل به الناس من غيره كالشمسية. وكذلك عندما يصعد السيارة أو الطائرة فإن هذا لا بأس به، كونه يستظل في السيارة أو في الطائرة أو في البيت أو يستخدم الشمسية على أن لا يجعلها ملاصقة لرأسه، وإنما يرفع هذه الشمسية فوق رأسه يستظل بها، فهذا فيه جواز استظلال المحرم وأنه يستظل بما شاء، سواء يرفع ثوبه فوق رأسه أو الشمسية أو يستظل في الخيمة أو في السيارة أو في الطائرة، فكل ذلك مما يباح للمحرم أن يستظل، لكن لا يستظل بشيء ملامس للرأس، بأن يجعل على رأسه مثلا قطعة من قماش أو يجعل على رأسه ثوبا ملاصقا، فإن هذه تغطية للرأس، وإنما يستظل بشيء غير ملاصق للرأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا.
ثم رجع إلى منى بعد أن رمى جمرة العقبة، وبعد أن فرغ من الرمي رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر، وهذه خطبة ثانية غير الخطبة التي خطبها في عرفة، فإنه خطب في عرفة خطبة واحدة، وخطب في منى خطبتين، هذه الخطبة وخطبة ثانية ستأتي. أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر، ويوم النحر هو يوم العيد، وسمى يوم النحر لأن الناس ينحرون فيه الأضاحي والهدي، وهو من أعظم الأيام التي تؤدى فيها المناسك، وهو أكثر الأيام بالنظر إلى ما يؤدى فيه من النسك، فإن فيه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وفيه رمي جمرة العقبة وهو واجب من واجبات الحج، وفيه الحلق أو التقصير وهو واجب من واجبات الحج، وفيه نحر الهدي وهو واجب لمن حج متمتعا أو قارنا، وكذلك التنفل بذبح الهدي لمن كان في منى، وكذلك المبيت في الليلة التي تليه في منى، فهذا اليوم هو من أعظم الأيام التي تؤدى فيه الأنساك في الحج. قال: أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله، وأن الله عز وجل حرم ذلك اليوم وهو في الأشهر الحرم وفي أشهر الحج، وهو يوم عظيم، وبين لهم حرمة مكة على جميع البلاد، وأنها بلد حرام يحرم فيها سفك الدم، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الصيد فيها، وكذلك قطع الشجر، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، أي أمرهم بالسمع والطاعة للإمام ولمن قادهم بكتاب الله عز وجل، وهذا مفسر في النصوص الأخرى بأن من قادهم وهو مسلم وأقام الصلاة فيهم ما لم يكفر كفرا بواحا، فإنه يجب على المسلمين السمع والطاعة له. وهذا الباب مع عظمته في الدين ومع كونه من الأصول العظيمة التي دلت عليها الأدلة وقد نص عليه الأئمة في كتب الاعتقاد، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر، فإن الخلل فيه عند المتأخرين كبير وكثير، وقل من يعتني بهذا الباب إلا من وفقه الله ورزقه الاستقامة على السنة، فأصبحت مخالفة ولاة الأمر من الأمور الشائعة في بلاد المسلمين، بل لربما ظن البعض أن السمع والطاعة لولاة الأمر أنها من التزلف والنفاق، وأنها من الأمور التي يقدح بها في الناس، مع أن هذا أصل عظيم من أصول الدين. السمع والطاعة لولاة الأمر لمصلحة المسلمين ليس لمصلحة الإمام، لأنه لا استقامة ولا استقرار للمسلمين إلا بالسمع والطاعة. فإذا سمعوا وأطاعوا للإمام كانت له منزلة ومهابة ومنزلة، وبه يدرأ الله عز وجل الفتن واعتداء الناس بعضهم على بعض، وبه يقام الجهاد. فإذا اعتصموا بإمامهم والتفوا حوله أصبحوا قوة، ويهابهم الأعداء والكفار والمنافقون. وإذا انخرم هذا الأصل ووجد فيه الخلل طمع الأعداء في المسلمين كما هو حاصل الآن. فالمسلمون في كثرتهم كما هو معروف الآن هم أكثر أهل الأرض عددا، ولكن لضعف السمع والطاعة أصبحوا مطمعا لكل طامع. فإذا اعتصم المسلمون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا وأطاعوا لولاة أمرهم أصبحوا في قوة، وأصبح الإمام يهابه الكفار والمنافقون لأنه رجل خلفه ملايين. وأما إذا ضعف السمع والطاعة فقد يكون الإمام في بلد من بعض البلدان لا يكاد يمثل إلا نفسه وقلة قليلة من الناس حوله، فعند ذلك يطمع الأعداء في المسلمين. ولهذا يجب على المسلمين السمع والطاعة، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة الأمير من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. فيجب على المسلمين السمع والطاعة واحتساب الأجر على الله عز وجل في السمع والطاعة، إلا أن يؤمر المسلم بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن إذا أمر بمعصية فلا يسمع ولا يطيع في هذه المعصية، لكن هذا لا يمنع من السمع والطاعة في الأمور الأخرى، ولا تجوز المنازعة. ولو أمر الإمام بالمعصية فإنه لا يطاع في ذلك، لكن لا ينازع في الإمامة ولا ينازع في السمع والطاعة في مصالح المسلمين، بل إنه يجاهد معه ويحج معه ويسمع له ويطاع. ومن المسائل المتعلقة بوضعنا وحالنا في هذه الأيام السمع والطاعة لولي الأمر في أن لا يخرج مسلم من الداخل ولا يأتي من الخارج ويذهب إلى الحج إلا بتصريح من ولي الأمر، ولا يجوز التهاون في هذا الأمر، ولا يجوز لمفتي أن يفتي للناس بالإذن بالحج دون تصريح، لأن إذن ولي الأمر معتبر في هذا، وهذا مما أطبق عليه حكام المسلمين في مؤتمر ضم حكام المسلمين، فاتخذوا قرارا بتحديد النسب وأصبحوا يعملون بذلك، وكلهم مطبقون على هذا الأمر. فالمخالفة لهذا الأمر مخالفة لولاة الأمور من كل بلد من بلاد المسلمين. وهذا الأمر مع كونه فيه سمعا وطاعة لولي الأمر فإن المصلحة فيه بينة وظاهرة، وهو أن خروج الناس من غير إذن ومن غير تصريح يسبب الازدحام والزحام، ولربما وجد التزاحم الذي يتسبب عن أذية المسلمين، بل لربما تسبب في قتلهم. حتى إن بعض العلماء يرى أن من خرج بغير تصريح وبغير إذن فوجد زحام فمات فيه من مات من المسلمين يخشى أن يلحق هذا الذي خرج بغير إذن أن يلحقه إثم هؤلاء الذين ماتوا بسبب الزحام. فالواجب على المسلمين الفقه بدينهم، الدين ليس بالمغالبة والمنازعة وإنما هو اتباع. قد يبقى الرجل لا يخرج للحج ويذكر الله عز وجل ويعبد الله عز وجل في مكانه الذي هو فيه ويكثر من الصيام وقراءة القرآن والذكر في أيام عشر ذي الحجة ويبلغ مرتبة عظيمة في الإيمان قد لا يبلغها الذي خرج للحج مع المخالفة، لأن هذا الدين ليس مبناه على أن يذهب الإنسان للحج أو أن يصلي إنسان في الروضة مثلا أو في الصف الأول أو في مكان كذا، وإنما العبرة بالاتباع وأن يكون الإنسان في خروجه للحج موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صلاته في الصف الأول أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون سبقه سبقا صحيحا دون ظلم واعتداء. كذلك إذا ما أراد أن يصلي في الروضة فتكون صلاته موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يصحبها زحام ولا اعتداء. أما كون الإنسان يجعل في رأسه المهم أن يصل إلى هذا المكان بأي طريقة كانت فلربما اكتسب الآثام وآذى الكثير من المسلمين بسبب هذا الأمر الذي جعله نصب عينيه ولم ينظر إلى الضوابط الشرعية المتعلقة بهذا الأمر. وأمر الناس بأخذ مناسكهم وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا، أي أمر الناس بأخذ مناسكهم بأن يعرفوا مناسكهم، والمناسك هي أعمال الحج مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان والواجبات والسنن. وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا، أي بين لهم أنه لربما لم يحج ولم يحج عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه حجة الوداع، ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قبل الحج القادم، لكنه بين لهم الحج ووضحه وقال خذوا عني مناسككم، فنقل أصحابه هديه نقلا دقيقا حتى إنه لا يلتبس على أحد. نعم.
قال رحمه الله وعلمهم مناسكهم وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض وأمر بالتبليغ عنه وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع.
نعم. وعلمهم المناسك وهي أعمال الحج التي كان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهم بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، أي من الخير والفضل، بيّن ذلك بيانا واضحا وبيّن فضلهم وما شرفهم الله عز وجل به. فالمهاجرون هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكذلك كل من هاجر من مكان آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو من المهاجرين. فاجتمع في المدينة المهاجرون الذين أتوا من مكة ومن غيرها من الأماكن، والأنصار الذين هم أهل المدينة. والمهاجرون لهم فضيلتان، فضيلة الهجرة وفضيلة الصحبة والنصرة. والأنصار لهم فضيلة النصرة والصحبة، فكان المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم تركوا بلدانهم وتخلوا عن كل شيء وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار بقوا في ديارهم، ولكنهم آزروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جهة نفعهم ومؤازرتهم كانوا أنفع للمسلمين، والمهاجرون من جهة تكبدهم مشقة الهجرة تخليهم عن أموالهم وعن ديارهم أعظم أجرا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم منازلهم وما شرفهم الله عز وجل به من الفضائل، قال: وأمر الناس أن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، أي أمر المسلمين أن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومعنى قوله كفارا، هذا الكفر هنا هو كفر دون كفر، وهو الكفر الأصغر وليس بالكفر الأكبر، لأن قتال المسلمين ليس بالكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر. ومع هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، لأن فيه اعتداء على حق المسلم، وفيه سفك للدم الحرام. قال: يضرب بعضكم رقاب بعض، أي بغير حق، كما يفعل الخوارج، وكما يفعل البغاة، وكما يفعل من يعتدي على المسلمين بظلم وبغي. وأما إذا خرجت طائفة على ولي الأمر وقاتلهم ولي الأمر وقاتلهم معه المسلمون، فإن هذا مما أمر الله عز وجل به، أن تقاتل الطائفة الباغية وأن يؤخذ على أيدي المعتدين. أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقتتل المسلمون ويضرب بعضهم رقاب بعض ويقتل بعضهم بعضا، فهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وشدد في هذا لما أطرعه الله عز وجل من أن هذا الأمر سيقع في الأمة، وقد وجد في الأمة من خرج على المسلمين يقتل حكامهم وعلماءهم ويتقرب إلى الله بدمائهم كالخوارج، وكذلك من يرى القتل والتفجير في بلاد المسلمين أنه من الجهاد، كما يحصل من بعض المفتونين الذين خرجوا في هذه الأزمنة يتقربون إلى الله بقتل المسلمين في بلاد المسلمين في مكة والمدينة في الحرمين اللذين حرمهم الله عز وجل، حرم أن ينفر الصيد في الحرمين، الصيد الذي أباحه الله عز وجل حرم أن ينفر أن يصاد في الحرم، وهذا من حرمة الحرمين، وهؤلاء يقتلون المسلمين ويفجرون المباني الضخمة في بلاد الحرمين وفي غيرها بدعوى أن هذا من الجهاد، فهي فتنة عظيمة. وأعظم الفتنة هو أن يتقرب المسلم إلى الله عز وجل بالمعاصي وبسفك دم المسلم، وهذا بخلاف الذي يقتل المسلمين وهو يعلم أنه عاصي فهو دونهم، أما هؤلاء تقربون إلى الله بدماء المسلمين، هذه فتنة عظيمة. وأعظم فتنة أن يلقى الرجل ربه عز وجل بسفك دم المسلم، قد جاء في الحديث: أول ما يقضى بين الناس في الدماء يأتي الرجل وقد أخذ بيده رأسه وهو يثعب دما، وأخذ بيده الأخرى قاتله ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. يأتي في أعظم صورة، في أبشع صورة قتل فيها ورأسه يثعب دما، ولكن الله أعطاه القدرة على أن يحمل رأسه وبيده الأخرى يقبض بيد قاتله ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. خصومة عظيمة، فيسأل ويسأله الله عز وجل لما قتلت فلان، فإن كانت له حجة أدلى بها، وإن لم تكن له حجة قامت عليه الحجة لقتل المسلم. وهذا أمر عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. فالدم الحرام وهو دم المسلم والمعاهد هي من الأمور العظيمة التي إذا لقي المسلم بها الله عز وجل فإنه من أعظم الذنوب. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المسلم وحرم دمه وشدد في هذا، ومن قتل مسلما فإنه يقتل به في الدنيا إذا تمكن الإمام منه.
وأمر بالتبليغ عنه وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع.
وأمر بالتبليغ عنه وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، وهو أن ينقل الدين وأن تبين السنة وأن يوضح الدين وأن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، تروى الأحاديث. قال رب مبلغ أو عام سامع، فبين أن هذا فيه منفعة، وهو أنه لربما كان المبلغ الذي تنقل إليه الرواية أوعى وأفقه من السامع، فينقل الفقه من ليس بفقيه إلى الفقيه الذي ينتفع بالفقه وبالعلم ويحصل في ذلك نفع للناس. وهذا من فضل الرواية، وأن للراوي فضل العلم إذا بلغ غيره وبلغ الرواية إلى من هو أفقه منه، فبين للناس الدين وشرح ووضح واستنبط الأحكام من الأدلة، فللراوي الأجر، أجر نقل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه. وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم. وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع.
قال: وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه. لا يجني جان إلا على نفسه، يعني أن الجاني إنما يجني على نفسه لا يجني على غيره. وفي بعض الروايات: لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، يعني أن في الإسلام لا يؤخذ الأب بجريرة الإبن والإبن بجريرة الأب. وهذا من فضل هذا الدين والعدل فيه، وأن الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، وهذا بخلاف ما عليه أهل الجاهلية، فإن القبيلة بأكملها وبأسرها تؤخذ بجريرة الرجل. كان في الجاهلية إذا قتل الرجل الآخر وهذا من قبيلة وهذا من قبيلة، فإن القبيلة الأخرى تقتل وتأخذ بالثأر لذلك القتيل الذي قتل منهم بأشرف رجل في القبيلة الأخرى. وهذا إلى عهد قريب يخبر بعض كبار السن أنه إذا قتل الرجل في قبيلة وقد لا يكون بتلك المنزلة يتركونه يسرح ويمرح بينهم ويقولون إن فلان لا يخلصنا، إنما يخلصنا فلان أشرف رجل في القبيلة، فيقتلونه بفعل ذلك الرجل الذي هو بينهم، هذا من الظلم. وكذلك الاعتداء، لو كان على أحد أفراد هذه القبيلة فإن هذا من الظلم. أما في الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يجني جان إلا على نفسه، فلو الابن قتل لا يؤخذ الأب به أو الأب، وإنما بين هذا لأنه أقرب ما يكون من النسب والعلاقة، علاقة الابن بالأب والأب بالابن، فالإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، لا يجني جان إلا على نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الحكم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جرى عليه الحكم في الدنيا، فلا يؤخذ في الشرع ولا في القضاء في الإسلام، لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. كذلك يوم القيامة لا يعذب أحد بجريرة غيره وبمعصية غيره، وإنما يؤخذ كل إنسان بفعله. وهذا من عدل الإسلام أن المعتدي هو المستحق للعقوبة، وأما من سواه فلو كان أقرب الناس إليه فإنه لا يؤخذ بذلك. قال: وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها، أي في مصلاه جعل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره. وأفضل الصفوف في الصلاة هو الصف الأول، وأفضل الصف الأول هو ما يكون عن يمين الإمام ثم ما يكون عن يساره، فأنزل المهاجرين عن يمين القبلة بفضلهم على الأنصار، وجعل الأنصار عن يسارها والناس حولهم، فقرب الأنصار، قرب المهاجرين والأنصار والناس من حولهم. قال: وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم، أي أن الله بلغ كلامه وخطابه للناس حتى سمع كلامه من كان في منى، والله عز وجل على كل شيء قدير. فهذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في خطبته: تلك اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فبين لهم الأصول العظيمة التي هي من أعظم أسباب دخول الجنة، وهي عبادة الله، ثم ذكر الصلاة لأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين، ثم الصيام، ثم ذكر السمع والطاعة لمن جعله الله عز وجل على المسلمين من الأمراء. قال: تدخلوا جنة ربكم، أي تدخلوا الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين. قال: وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع، ودع الناس وقال لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وعرف فقهاء الصحابة وخواص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحجة هي حجة وداع، فسميت حجة الوداع، وهي إلى اليوم تعرف بحجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيها أعمال الحج بفعله وبقوله، ونقل لنا هديه عليه الصلاة والسلام حتى لكأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم بيننا. نتوقف عند هذا، نسأل الله عز وجل التوفيق الجميع. هذا والله أعلم.